إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. من صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. الشيخ يصلي خلف إمام ولكنه لا يقتدي بهذا الإمام، فهذا لا صلاة له، لا صلاة له. وهذه المسألة تحتمل صور، هذه المسألة تحتمل صور: رجل يصلي خلف إمام فلا يقتدي به، قد يكون لا يقتدي به أي ماذا؟ لا يأتم به، لا يتابع في حركاته، والإنسان مأمور بيتابعة الإمام، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام يؤتم به، إنما جعل الإمام يؤتم به، إنما شرعت صلاة الجماعة لكي يتابع الإمام في ركوعه. قال نبينا: إنما جعل الإمام يؤتم به، إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، أمر بمتابعته في ركوعه وسجوده. فهذه صورة من صور عدم الاقتداء بالإمام. وهناك صورة أخرى وهو عدم الاعتبار بالإمام، عدم اعتبار الإمام. رجل تجده يصلي مع الناس لكنه ينوي المفارقة، ينوي مفارقة الإمام، لا يريد أن يقتدي بالإمام، يقول الله أكبر، لكن في نفسه في الصف الأول مثلا يصلي مع خلف الإمام، هو في نفسه ناوي المفارقة، نوى أن يفارقه. هم كانوا يعني يقول أنتم الآن في صلاة وأنا في صلاة أخرى، وإن كان ظاهره مع الناس لكنه فارق في صلاته. وهذا يفعلها أهل البدع، يفعلها أهل البدع. فأهل البدع لو كانوا في محلة، أي في محل في مكان تظهر فيها السنة، أو يصلي بالناس أي السلطان، هم لا يحبون الصلاة خلفه أو ولا يريدون الصلاة خلف أهل السنة، وإن تركوا الصلاة خافوا على أنفسهم، ندخل مع الناس نصلي ونكبر لكن ننوي المفارقة، لا نقتدي بهذا الإمام، وهم يصلون معهم لكن في نتهم المفارقة يفارقونه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. هذه صلاته باطلة، صلاته باطلة، فهذه تحتمل هذه الأوجه. وكان أهل البدع قبحهم الله ممن يرون مثل تكفير الأئمة أهل السنة بشكل عام، مثل الخوارج. الخوارج مثلا يرون تكفير المسلمين، يقول هذا مجتمع جاهلي، هذا مجتمع كافر. فهم مثلا إذا تركوا الصلاة ما صلوا مع الناس نستنكرهم، كيف أنت؟ أنت تدعي الخيرية والصلاح وأنت لا تصلي مع الناس؟ وإن صلى يرى أن صلاته باطل، أن الإمام كافر، يرى الإمام كافر، فماذا يفعل؟ فيختارون أصلي خلف هؤلاء لكن ما أنوي أن أصلي معه، ما أعتبر إمامي هذا، لكن شكلي أصلي خلفهم، نعم أكبر وأركع معهم، لكن في نيتي أن أصلي لوحدي، أصلي وحدي. فهو ينوي المفارقة. وهكذا صنيع الروافض، الروافض إذا كانوا في محل ولم يجد هناك مسجد لشيعتهم والشيعة، ماذا يضطرون لصلاة مع أهل السنة، لكن هل يصلون مع أهل السنة بصلاتهم؟ لا، نعم هو يصف مع المسلمين ويصف مع أهل السنة ويكبر تكبيرهم، لكن في قلبه ينوي المفارقة، لا يقتدي بإمامنا، يصلي ولا يقتدي به. ومنهم من هو أخبث من هذه الطريقة، منهم من ربما يتأخر، يتعمد في تأخير الصلاة حتى إذا صلى الإمام صلى جماعة أخرى ويكون ذلك جماعات. وهذا كان يفعله الخوارج في أزمانهم، يتأخرون وتعمدون في حضور الجماعة حتى تنتهي الجماعة الأولى، لأنهم يعني يظنون أن هذا الإمام كافر، يرى أن عصاة كفار وهذا الإمام كافر ليس على طريقتهم، يكفرونه، فحتى لا يصلوا معهم يتأخرون. فإذا سلم الإمام قاموا وأنشوا جماعة أخرى، قاموا وأنشوا جماعة أخرى. فأهل بدع لهم في ذلك طرق في تركهم ومفارقتهم لجماعة المسلمين، إما أنهم يفارقونهم في نية الصلاة، وإما أن يفارقونهم في حضور الصلاة ويكونون جماعة أخرى. ولهذا كان السلف يذمون الجماعة الثانية، كان السلف يذمون الجماعة الثانية لأنها كان من أسباب نشأتها هذا المنشأ، ظهرت هذه الجماعة الثانية كان عند الخوارج، يأتي الجماعة من الخوارج يتأخرون وتعمدون في تأخير الجماعة عن جماعة الأولى حتى يكون جماعة أخرى وهم يصلون بأصحابهم، يرون صلاتهم مقبولة، وأما جماعة المسلمين يرونها باطلة. فعلى كل من صلى خلف إمام وجب أن يقتدي به، قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام يؤتم به، وجب عليك ماذا؟ أن تأتم به، فلا تخالفه لا في نيته ولا في هيئاته ولا في ماذا؟ حركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. لا تذكرون مرة معنا قبل عدة فقرات قال قوله رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. في فقرة سابقة بيّن المؤلف رحمه الله تعالى حكم هذه الشعيرة، وذكر الأدلة الدالة على وجوب هذه الشعيرة، وأن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الإسلام، بل منهم من عدها الركن الخامس، عدها من الركن السادس من أركان الإسلام، لكثرة الأدلة التي دالة على وجوبها وعلى فرضيتها. هنا المؤلف رحمه الله تعالى لا يتكلم عن حكمها لكن يتكلم عن كيفيتها. قال رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. وتحت هذه مسألة مسائل: إذا علمنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الإسلام، هنا تأتي مسائل. من هذه المسائل الأسئلة الأولى أن تغيير المنكر يكون بمراتب ويكون بصور، تغيير المنكر يكون برتب ومراتب وصور، فأعلى صورة لتغيير المنكر يكون باليد، ودونه باللسان، ودونه بالقلب. فهذه المراتب الثلاث، وهذه المراتب دل عليها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والذي فيه قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن فالمنكر تغيير يكون إما باليد وهي أعلى رتبة، ودونها اللسان، ودون ذلك القلب، وهذا أضعف الإيمان. فالمنكر له صور. الفائدة الثانية أن نعلم أن هذه الصورة عامة لجميع المسلمين، هذه صورة عامة لجميع المسلمين، يمكن لأي مسلم أن يغير بيده أو يغير بلسانه أو يغير بقلبه، وذلك على قدر استطاعته، على قدر استطاعته. قال نبينا: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم اسم موصول، والاسم موصول ماذا؟ من ألفاظ العموم، من رأى منكم، أو ماذا؟ كم أسلوب الشرط، أسلوب الشرط من ماذا؟ من أساليب، من عند الأصوليين، من أساليب العموم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولهذا يتبين خطأ قاعدة يذكرها بعض الفقهاء من أن تغيير اليد يكون للسلطان، وتغيير اللسان يكون للعلماء، وتغيير القلب يكون لعامة المسلمين. هذا التقسيم خطأ، هكذا على إطلاق التقسيم هذا خطأ. قال أن تغيير اليد يكون للأمراء، وتغيير اللسان يكون للعلماء، وتغيير القلب لعامة الناس، هذا خطأ ليس على إطلاقه، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن قد يكون رجل عامي ويغير بيده، وهذا متى؟ في سلطانه، رجل رب أسرة ولي أمر، عندك أولاد، عندك ذرية، بإمكانك أن تغير منكر بيدك، تكسر هذا المنكر بإمكانك. هل تقول لا أنا ما أستطيع أنا عامي أما أنكر بقلبه؟ لا، تغير، أو بلسانك تغير، أو هكذا عالم يمكن لعامي أن يغير بيده إن كان عنده سلطة خاصة على من يقوم عليهم، مدرس أو عالم ما يقوم ماذا على مسجد أو على مركز أو على هيئة أو على ناحية، عنده صلاحية يغير بيده، ما يستطيع. كذلك حتى ولو كان رجل عند صاحبك منكر لك أن تكسره، كسره إذا لا كان عندك قدرة على التكسير ولك هيمنة عليه وليس هناك مفسدة تترتب عليك لك ذلك. فالعام يغير منكر ولو كان بيد ولو كان باللسان، فلا يقول قال لا، يقول اليد للأمراء واللسان للعلماء وأما القلب للعامة، هذا ليس على إطلاقها، بل يمكن للعام أن يغير باليد ويغير باللسان ويغير بالقلب. وهكذا العالم قد يغير بقلبه أحيانا وقد يغير بيده، فكل ماذا على حسب منزلته، وإنما تدور الكل على استطاعة. ودليل هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغير بيده، ما قال نبي من رأى من السلطان منكر فليغير بيده وإن كان عالما فبلسانه، إنما عام. فكل مسلم إنما يتقرب إلى الله جل وعلا بما يستطيع عليه. فإن كنت عندك من السلطة والقدرة والقوة والهيمنة من تغيير منكر باليد فعلت، وإلا فباللسان، وإلا إن ضعفت عن هذا وذاك فلا أقل من إنكار المنكر بالقلب. قوله رحمه الله تعالى بلا سيف، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن الذي إن أراد أن يغير المنكر بيده يغير، لكن لا يصر به الأمر إلى السيف، لا تغير المنكر بالسيف. وهذه المسألة تغيير منكر، المنع من تغيير منكر بالسيف تحتمل مسائل، تحتمل مسائل. من هذه المسائل المحتملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك مثلا إقامة الحدود، من ذلكم إقامة الحدود. المسلم له أن يغير المنكر باليد كما قل له ذلك إذا عندك استطاعة، لكن هل له أن يغير بيده إن كان بالسيف؟ مثل علم برجل ماذا فعل فاحشة، فعل فاحشة وحد الشرع فيه أن يقتل، هل لك أن تقيم الحد على هذا الرجل من رعية؟ أنت واحد من رعية، انظر أنت واحد من رعية، أخبرت أن فلان من الناس فعل فاحشة، وهذه الفاحشة أنت تعلم حكم الشرع فيها أن ماذا يقتل، هل لك أن تقيم الشرع فيه ترفع السيف عليه وتقتله بحجة أن هذا أصاب حدا ومن واجب تطهير المجتمع من شر هذا أن تقيم الحد عليه؟ هذا ليس لك، لا يجوز لأحد أماد أن يرفع السيف بما بحجة إقامة الحدود. فقد ذكر العلماء كابن رشد رحمه الله تعالى وغيره بأن إقامة الحدود هذه للولاة إجماعا، إقامة الحدود تكون للولاة إجماعا، لا يجوز لأحد أن يغير المنكر بماذا بالسيف، بل أي حد حتى ولو كان ضرب الجلد، الضرب والرجم لا تقيمها أنت، هذا ليس لك. أخبرت أن فلان قتل نفسا لا تقيم الحد عليه، فرفع السلاح ورفع السيف ويلحق بذلك إقامة الحدود هذا ليس للشعب، فلا يمكن لأي أحد ماذا أن يرفع ماذا يقيم الحد بحجة تطهير المجتمع من هذه المنكرات، وإنما بالإجماع العلماء والسلف أن إقامة الحدود تكون الأولى. هذه صورة، ولهذا يقول المؤلف قال بلا سيف. فهذا قد يقع أن بعضنا ربما إذا سمع بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول خلاص أنا سأطهر المجتمعات من الشرور والمنكرات، فإذا رجل مفسد وهذا مفسد وحقه أن يقطع رأسه فقطع رأسه، لا هذا ليس لك، غير منكر بيدك أنت تستطيع، لكن يصل بك الحال إلى السيف فلا، لا يجوز. ومسألة أخرى يحتملها كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله بلا سيف، يحتملها أن يكون هذا الذي يوجد عند المبتدعة، هذه العقيدة الموجودة عند المبتدعة، فإن من عقائد المبتدعة أن تغيير المنكر يكون بما عند السلطان، أن يغير المنكر عند السلطان ولو كان بالسيف، ولو كان بالسيف. هذا موجود عند الخوارج، موجود عند المعتزلة، فإنهم يغيرون المنكر ولو كان عند السلطان بالسيوف، يغير بما بالخروج عليه وبقتله وقتاله إذا كان الحاكم ظالم، إذا كان الحاكم فاجر. ولهذا من درس منكم العقيدة وما يتعلق بالفرق تسمع عن المعتزلة وما يتعلق بأصولها الخمسة، المعتزلة عندهم الأصول الخمسة، وهذه عقيدة يقوم عليها معتقد المعتزلة، ومن هذه الأصول الخمسة ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأصل الخامس عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصد المعتزلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي جواز الخروج على الحكام إذا أصابوا حدا، إذا أصابوا حدا أو أصابوا منكرا، فعند المعتزلة يرون جواز ذلك، أن هذا ليس به بأس، بل هذا من التغيير للمنكر، لا بأس أن تأتي جماعة ويرفعون السلاح ويقاتلون الوالي إذا أصاب حدا وأصاب منكرا، هذا عند المعتزلة. وهذا أيضا كذلك عند الخوارج، الخوارج من باب ماذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجوزون قتال الأئمة، يجوزون قتال الأئمة إذا كان الحاكم ظالم وإذا كان جائر يقاتلونه، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، وهذا على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. وليس هذا العقيدة مبنية من خوفهم أو من جبنهم، حاشا من ذلك، بل هم من أغير الناس على دين الله جل وعلا. ولكن أهل السنة والجماعة أمروا بالكف عن تغيير منكر بالسيف الذي يكون عند السلطان، وذلك للأدلة الكثيرة الدالة على الأمر بالصبر على جورهم وعلى ظلمهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث كثيرة عن الظلم والجور الذي يقع لدى الولاة ولدى الأمراء في آخر الزمان، ثم ذكر الحل وذكر المخرج من ذلك، وذلك بالصبر عليهم، كما جاء حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: أسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. أسمع وأطع، أمر النبي بالسمع وأمر بالطاعة، أنظر مع ماذا؟ ليس مع حياة رغدة أو حياة ماذا؟ حياة يعني هنية، لا، مع شدة بأس الظالم والحاكم. قال: أسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هل بعدها ظلم من ظلم؟ ليس ما بعد ظلم. تخيل والي يرفع ماذا؟ الجلد، ماذا يحمله على ظهور العباد، يضرب الظهور ويأخذ الأموال، يسرق أموال الناس، أموال الشخصية تعبوا عليها بكدهم وشغلهم، فإذا بهذا الوالي الظالم ينتهب أموال المسلمين. ماذا الذي أمر به نبينا؟ قال: أسمع وأطع، أمر بالسمع طاعة. هل أمر تغيير هذا المنكر؟ لا، لأن تغيير هذا المنكر هو منكر، كونك أن ترفع السلاح على الوالي لتغيير هذا المنكر الذي فيه الوالي، هذا فعلك منكر، فعلك هذا منكر، خروجا عن الحديث الآمر بالصبر. وكذلك لأن هذا يجلب فتن أعظم مما ماتد إصلاحه. ولهذا ما ترى في تاريخ الإسلام خروج تم على ولاة المسلمين لتغيير منكرهم فيها إلا جلب على الناس منكر أعظم من ذلك، منكر الوالي يقع فيه هو في بيته في قصة تصرف الأخبار، هذا الوالي يشرب الخمر، هذا الوالي كان يرقص في ليلة أمس، هذا الوالي يفعل الفحش والدعارة، دعه والي في بيته يفعل الذي يشاء. لكن إذا أنت ابتليت به فإن خبثه سيخرج على الشعب، الناس يبطش ويضرب ويأخذ، أيهم أنكر وأيهم منكر أعظم؟ أن يبقى هذا الفساد يكون في الملك وحاشيته ماذا محصور فيهم، أو أنه ينتشر إلى عامة المسلمين ينتشر فيهم القتل والقتال والنهب والدماء، أيهم أعظم؟ لا شك أن الذي يقع في المسلمين ماذا أعظم وأشد. ولهذا أمرنا بيتكف عنهم، دعهم، ماذا كم يقال هم شرهم في أنفسهم فإن ماذا يتركون؟ قال: أسمع وطع، أتركهم على حالتهم فإن هذا أهون الشرين. وبهذا كانت جاءت المعتقدات المتواترة عن أهل السنة والجماعة والعبارات والمقالات الدالة على الأمر ماذا؟ بالصبر على جور الأئمة، لا مع الخوارج والمعتزلة من الخروج عليهم بالسيف. ولهذا فهذا لا يسمى تغيير منكر، لا، هذا يسمى ماذا؟ فساد في الأرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. لا يكون هذا السيف كل بكل الأحوال للماذا؟ للولاة. أما تغير منكر بيدك بما دون سيف فهذا لك من تكسير ماذا؟ من ضرب لمن ما هو تحت يدك، فهذا ليس به بأس. أما أن تزغ الأرواح فهذا ليس لك، سواء كان بالخروج أو كان بالحدود، فهذا كما قلنا بإجماع السلف لا يكون ذلك إلا لولاة الأمور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة. الأصل في الإسلام العدالة، الأصل في المسلم أنه عدل، هذا الأصل. إذا علمت أن رجلا مسلم عليك أن تبقى أنه على أصل عدالة، لا ترفع عنه العدالة إلا بشيء ظهر منه، لا ترفع عنه العدالة إلا بشيء ظهر منه. كما قال المؤلف: والمستور من المسلم، مستور الحال، يبقى على ستره أنه مستور الحال، ما أدري عن باطنه، مو مستور الحال عندنا. قال: المستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة. ما دام لم تظهر منه ريبة، منه شك، تصرفات غريبة، أفعال خرقاء، توجهات عقائد ماذا ظهرت منه، إذا ما ظهر منه شيء يبقى على أصل عدالة. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، مباشرة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، لا يخذله. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الأصل، الأصل كل شيء على، فلا يجوز أنك تأخذ ماله بحجة أنك تشك فيه. كيف تشك فيه؟ هكذا رجل مر عليك من المسلمين والإخوان، هذا رجل ما أظنه مسلم يا أخوان، سنأخذ ماله، طيب على ماذا بنت هذا الاعتقاد؟ أخي أمس ما أظن. كيف أظن؟ ما يجوز، هذا طعن. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لا يجوز إساءة الظن بالمسلم. المسلم أخو المسلم، علمت أنه مسلم يبقى على ماذا؟ على عقد الإسلام، لا ينفك عن هذا العقد إلا ماذا؟ بشبهة أو ماذا؟ بريبة تصدر من حينها ينزل ماذا؟ منزلته التي يستحقها. أما ما ظهر منه شيء مماذا؟ من شكوك ولا ريبة، فيبقى على حق المال على الإسلام، له ما له من الحقوق وعليه ما عليه من الواجبات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب وفي السنة فهو بدعة وضلالة لا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. كل علم ادعاه العباد من علم الباطن، من علم الباطن، علم الباطن هذه مما جاء من طريق الفرق الباطنية، فرق تسمى بالفرق الباطنية كالإسماعيلية والقاديانية من جماعات من الروافض وهكذا الصوفية. ومصير أو منهج هذه الفرق الباطنية أنهم يقولون أن العلم ينقسم إلى قسمين، العلم ينقسم إلى قسمين: علم ظاهر، علم ظاهر ويعنون به علم المعاملات، علم ظاهر ويعنون به علم علم ماذا؟ علم المعاملات، ويسمى من ينشغل به بعلماء الظاهر. علم الظاهر وهو العلم يتعلق بالمعاملات، ويسمى الذي يشتغل به بعلم الظاهر. وعندهم علم الباطن وهو ما بمعنى علم المكاشفة، علم الباطن بمعنى علم المكاشفة، ويسمى من ينشغل به بعلماء الحقيقة، ويسمى من ينشغل به بعلماء الحقيقة. وهذا العلم الباطن له كذلك أسماء عند أهله، فتارة يسمى بعلم الباطني، وتارة يسمى بالعلم اللدني، العلم اللدني، وتارة يسمى بالعلم الخفي. فهذه كلها من ألفاظ هذا العلم وهي مؤداة واحد. ما هي فلسفة هؤلاء؟ هؤلاء يقولون أن الشريعة، القرآن أو الأحاديث أو الأحكام والشريعة، هذه لها ظاهر، هذا الظاهر موجود، هذا عامة الناس الذي يأخذونه ويعملون بما فيه، والذي ما ظهر لهم من أحكام الآيات، ظاهر الآيات، ظاهر الأحاديث، ظاهر ماذا؟ هذه الأحكام الشرعية، هذا ظاهر يعني عامة الناس. لكن تحت هذا الظاهر باطن، تحت هذا الظاهر باطن أشياء خفية تحت الظاهر لا يعرفها إلا الخواص، لا يعرفها إلا الخواص من الناس. خاصة الناس يعرفون حقيقة الدين، فدي عندهم ظاهر وعندهم حقيقة، عندهم ظاهر وعندهم باطن. الظاهر هو هذا عامة الناس، يأتي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن على ظاهره: أقيموا الصلاة، هذه الصلاة، آتوا الزكاة، الزكاة، اعبدوا الله، اعبدوا الله، يعني تصدقوا، إحسان، هذه الأشياء عندهم ظاهرة. لكن أهل الحقيقة يعلمون أن هذه الكلمات تحتها معاني خفية، وهذه المعاني لا يعرفها إلا من كان من خاصة الناس. ويقولون وهذه المعرفة كيف تأتى؟ قالوا هذا العلم، العلم الباطني الذي تحت الشريعة، قال هذا ليس خاص الأنبياء، بل للأنبياء وللأولياء، الأولياء من عندهم ولاية عند الله جل وعلا يستطيع بما عندهم من العلم أن يكتشفوا مما بعد الظاهر ويصلوا إلى الباطن. قال وحال الناس من علماء الظاهر والحقيقة لدين الله جل وعلا، قالوا حاله كحال المرآة، المرآة، المرآة إذا كانت فيها متسخة لا ترى بوضوح، ترى الظاهر منها، لكن من كانت المرآة نظيفة خالية من القاذورات، إذا كانت يعني يقول أنت الآن النفس، النفس البشرية يكون فيها ماذا؟ من الأرض، من الأوساخ ومن الذنوب ومن المعاصي، ما يكون غلاف على القلب يمنع منه الرؤية، رؤية ماذا؟ الباطن الموجود في كتف الشريعة. قال هذا كالمرآة. لكن الذي من زكت نفسه وعلى قلبه فإنه بطهارة النفس يرى باطن الدين. قال كالمرآة، أما إذا كان واضحة وصافية فإنك ترى منها، ترى من خلال كل شيء، لكن إذا كان فيها وسخ ما ترى منها إلا الظاهر. قالوا هكذا الخواص، هؤلاء الخواص الذين ربوا أنفسهم وتعلقوا بالله جل وعلا، فإن الله يعطيهم ماذا من العلوم بحيث يعرفون أسرار الدين، فعندهم لكل كلمة معنى أنت لا تعرفه. ولهذا مثلا ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب وفي السنة فهو بدعة وضلالة. أن من الناس من يفسر القرآن والسنة على خلاف التفسير المعروف، مثل تأتي عند أركان الإسلام أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، عند أهل الباطنية لا يفسرون الصلاة بالصلاة التي نصليها، لا، الصلاة عندهم شيء ثاني وهو الدعاء، أنك تدعو دعاء الأولياء، هذا هو الصلاة، أنك دعاء. عندهم الصيام، معنى الصيام عندهم ليس الصيام أنك تمسك عن الطعام والشرب، لا، عندهم الصيام أنك تمسك عن أسرار مذهبهم، هذه الصلاة الصيام، كن صائم، معنى صائم أي تمسك بمبادئ المذاهب الباطنية بحيث أنك لا تبثها لا يمين ولا يسار، هذا الصوم الحقيقي. الحج أنك ماذا تشد الرحال لا إلى بيت الله الحرام لكن إلى قبورهم وإلى أضرحتهم. فانظر إلى تلاعب الدين يصل إلى كل آية، إلى من آيات الله جل وعلا ويعلها ظاهر والباطن، يفسرون العبادة بمعنى والصلاة بمعنى والقتل بمعنى والحياة بمعنى، فأصبح القرآن عندهم ماذا على هذا الشاكلة، لكنهم يؤولونه بماذا بأشياء ظهرت لهم. ومن أقوى استدلالاتهم يقولون، ويعني من تبجح منهم يقولون هذا كما وقع لمن للخضر مع موسى عليه السلام، قال انظروا، قال نحن يعني هم يعني الباطنية ما اكتفوا فقط بإدخال هذا العلم في باب التفسير، لا، بل توسعوا في باب التفسير والشروح وأيضا في باب الأفعال والأعمال، لربما الواحد منهم يفعل فعل الناس يرونه على ظاهر، لكن ماذا يقول؟ أنا مو قصدي هذا ظاهر، أنتم لقلة نظركم تنظرون إلى ظاهر الفعل، أنا أقصد باطن الفعل، هناك أشياء خلفها أنت لا تشعرون به. فبعضهم يفعل منكرات، يفعل الفواحش، لكن حجته أنه ماذا لا يريد ظاهر الفعل الفاحش، لا، لكن ما بعد هذا الفاحش أمر طيب أنت ما تعرفه. إذا تموا في مقام النقاش والجدال ما يستدلون؟ قصة موسى مع الخضر، قال انظر، هذا الآن علم المكاشفة، علم اللدني، علم الخفي، ماذا فعل الخضر؟ الخضر كسر سفينة ظاهرها في شر، قتل صبي ظاهرها شر، لكن هل الخضر رأى هذا الشر؟ لا، الخضر رأى ماذا؟ باطن حقيقة هذا الشر، ما هو حقيقته خير. أنت كما نقول إيش قتل النفس هذا لا يجوز، لكن وإن كان هذا ظاهر عندكم أنتم يا عامة الناس، لكن عند الأولياء والأنبياء والأتقياء يفعلون فواحش المنكرات أمام الناس، لكن قصدهم أمر ماذا؟ باطني، ما يعرف إلا الخواص من الناس. ولهذا قد ترون أنت بعض الكبار الصوفية يفعلون منكرات، ترك الصلاة، يفعلون الفواحش، يرتكبون الرذائل، لكن يقولون هذا الفعل وإن كان يرون قبيح في ذاته، لكن الأخيار يفعلون لأمر ماذا؟ باطني أنتم لا تشعرون به، يعلمه الله جل وعلا. وهذا كحال موسى مع الخضر، وهذا مثل كما يقال فلسفة يعني ضالة مضلة، وهي ماذا من تراثات أهل الكفار ممن يفصل الدين عن دين عن شرع الله جل وعلا. وليس المقام في ذكر إيضاح شبه هؤلاء، لكن يكفينا الوقوف عند شبهة ما يتعلق بقصة موسى مع الخضر، وهي من أعظم ما يستدلون به في هذا المقام في باب علم المكاشفة وعلم الباطن، وأن الدين ظاهر وباطن، وأن الظاهر الذي عند عامة الناس والباطن عند أهل الحقائق منهم، يرد عليهم بأمور. الأمر الأول أن قياسكم بالخضر عليه السلام هذا ليس بصحيح أبدا. لماذا؟ لفروق كثيرة. من هذه الفروق أولا أن الخضر عندما فعل هذه الأفعال لم يفعلها من اجتهاده الشخصي، وإنما فعلها بوحي من عند الله جل وعلا، وهذا من أعظم الفوارق بينكم وبين قصة الخضر عليه السلام. خضر قتل النفس وكسر السفينة وبنى الجدار، هل فعل هذه الأشياء من ذات نفسه؟ لا. ماذا قال عن نفسه؟ قال وما فعلت عن أمري. بيّن الخضر عليه السلام بأن هذا الفعل إنما كان بوحي من الله جل وعلا، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الخضر كان نبيا من الأنبياء. ولهذا يقول قال القرطبي رحمه الله تعالى قال والجمهور على نبوته. قال القرطبي رحمه الله تعالى قال والجمهور على نبوته أي نبوة الخضر. وهكذا قال الشوكاني في فيض القدير قال وذهب الجمهور إلى نبوته فالخضر نبي عليه السلام. فالخضر هذه الأفعال التي فعلها ليست من باب ظاهر وباطن أو علم لدني وعلم خفي، لا، هذا وحي من الله جل وعلا، أمره ربنا جل وعلا بأن يفعل هذه الأفعال، هذا وحي من السماء، وهذا كفعل الأنبياء كما أمر الله موسى إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه، وحي من السماء وحي من عند الله جل وعلا، أمره الله جل وعلا أن يفعل بهذا، فهذا ماذا يتبقى وحي من السماء. الآن أن المبتدعة من الباطنية أنهم يفعلون فواحش يقول هذه من عند الله، هذا صعب. لو أن أهل أحد من هؤلاء ترك الصلاة هل يقول هذا من وحي من الله؟ إن قال ذا فقد كفر، لأن الوحي لا ينزل عن أنبياء الله، من ادعى أنه نبي فقد كفر بإجماع المسلمين، من ادعى أن الوحي ينزل عليه فقد كفر بإجماع المسلمين. رجل يأتي فواحش يزاني أو يفعل ماذا، يتناول المسكرات كما يوجد من كثير من المتصوفة من هذه القبورية، يفعل هذه المنكرات بحجة ماذا أنهم من الأبقياء وأن هذا من ماذا من علم المكاشفة، إن فعلوا ذلك استدلال بالخضر يقال هذا استدلال باطل، لأن الخضر كان بوحي من الله بصراحة القرآن وما فعلت عن أمري، ليس بأمري إنه وحي من الله جل وعلا. وأنتم أين دليل على أن هذا إيحاء من الله؟ فإن قال إن الله يوحى أوحى إلينا فقد كفروا، وأدل ذلك على ماذا؟ على بطلان استدلالهم. أيضا الشيء الثاني مما يدلك على بطلان هذه القصة أن خضر عليه السلام لما أنكر على موسى، هل أنكر على موسى الإنكار؟ يعني يقولون ماذا، يقول الصوفية يقولون انظر أن ماذا، أن موسى لما قام بإنكار المنكر على الخضر، الخضر أنكر عليه، أنكر لا تنكر عليه، أنكر عليه الإنكار مثلا، يقول هكذا الصوفية، قال أنتم هكذا وأنتم يا عامة الناس مثل هكذا تنكرون علينا، لا تنكرون علينا. فيقال من تتبع إلى قصة القرآن في خضر مع موسى، هل ترون أن خضر هل أنكر على موسى الأنكار مطلقا أو أنكر عليه سوعة الإنكار؟ أنكر سوعة الإنكار. الخضر في رحلته فعل أشياء وطلب من موسى أن يصبر عليه فقط، يصبر يرى ويصبر، لأن فيما بعد سيأتي ماذا الخضر وسيبين لموسى أحكام والمآخذ الشرعية، يبينهم أحكام. ما هي المشكلة؟ المشكلة أن موسى عليه السلام ما صبر على ذلك. أول أمر رد، ثاني أمر رد، ثالث أمر رد عليه، فهي ما اهتمت نفسه. فكان الخضر ينكر على موسى ماذا؟ ليس الإنكار، وإنما ينكر عليه سرعة الإنكار. هذا الإشكال، وهذا كيف من الفوارق بين الباطنية بين هذه القصة. فإن الباطن يقولون لأتباعهم أنكم لا تردون علينا مطلقا، لا تردون، هذا خطأ. خضر لما كسر السفينة بين أخذ الشرعي، لما قتل النفس بين أخذ الشرعي بين. أما هؤلاء لا ينكرون، يفعلون الفاحشة، بعضهم يأتي الفاحشة من زنا، فإذا أنكر يقول لا تنكر علي، كن مع شيخك كالمغسل كالميت عند مغسله. الميت عند المغسل كيف يكون حاله؟ يقلبه يمين يسار لا يتحرك. قال وأنتم أيها المردان، كما قال الطالب عندي مريدين، كونوا هكذا لا تسألوني عن شيء قط، أفعل ما أريد. هذا خطأ. فكيف يستدل بقصة موسى مع الخضر؟ إذا أرادوا هؤلاء أن يستدلوا بقصة موسى على الخضر فليعملوا بها، أن إذا فعل أمر منكر يبين ما أخذ موجود ماذا العذر الشرعي فيه. إن أتى فاحش يبين إيش اللي سبب هذا الفاحشة، يقول فعلت كذا وكذا، أنا يفعل الفواحشة ثم الفاحشة ثم الفاحشة، وزي بقصة موسى مع الخضر، هذا ماذا استدلال ساقط، لأن الخضر عليه السلام بين العذر وما أخذ الشرعي ثم يزيل السبب. أما يفعل منكرات من أسباب هذا ماذا ضياع للدين وماذا تلاعب بشرع الله عز وجل. وأيضا كذلك من المآخذ، قال العلماء أن الذي فعله الخضر عليه السلام لو نظرت إلى حقيقة الأمر ليست منكرات. البعض يقول انظر هذا الأشياء اللي فعلها خضر أشياء خارجة عن الشريعة،
منكرات من الدين، فعلى الخضر ولها حق وجه حق. لكن نقول نسأل سؤال، هل الذي فعله الخضر منكر؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع رسائل المسائل، قال أن من نظر في أفعال الخضر يرى أن الخضر ما فعل أشياء منكرة، بل أشياء لها مسوغات شرعية، ما يجد منكر. انظر مثلا ما الذي فعل الخضر عليه السلام من أفعاله، أنه كسر السفينة على أهلها، هل هذا منكر؟ قال الشيخ الإسلام قال لا ليس منكر. قال مسألة، هل يجوز لشخص، هل يجوز لشخص ماذا يتلف بعض المال لكي يبقي الباقي المال؟ هل ما يجوز؟ يجوز، لو أن رجع عندهم مال وأراد أن يتلف جزء من المال حتى يحفظ الباقي منه، هذا يجوز. من الخضر عليه السلام لما رأى السفينة، السفينة بكاملها إذا أبقت على حالها فهناك ملك سيأخذ السفينة برمتها، فماذا فعل الخضر؟ أتلف بعضها، كسر بعض بها، تكسير بعض ماذا؟ السلطان ما أرادها مرت، فأتلف جزء من المال كماذا؟ يبقي المال كله. هذا ليس منكر، بل كل مسلم يفعل ذلك. أنت بقى عندك سيارة جديدة، لو قيل لك يا عبد الله إن دخلت البلدة الفلانية أن الجبال سيأخذونه برمتها يصادرونها، هذا النوع غالي جدا، كيف أفعل؟ لا قاس يا جماعة، بيع عندك حل، إيش المقدمة؟ اكسرها، هات مرة اكسر مقدمة السيارة، تلفها يا أخي اكسرها، لو كسرتها ستمر بسلام. الآن لو كسر سيارته وحينها حتى تمر سيارته، هل يؤثم بذلك أم هذا جائز؟ لا جائز شرعا، ماله لو كان يرى حتى ولو كان مال غيره أن يكسر بعض، يتلف بعض المال حتى يبقي الأصل، هذا ليس فيه شيء. فقال شخص قال فعل الخضر مع سفينة ليس منكر أصلا، هل له مبرر شرعي؟ الثاني قاتل الخضر للصبي، قال هل له وجه شرعي؟ قال نعم له وجه شرعي. لماذا؟ لأن هذا الصبي يعتبر كالصائل، الصهو الذي يهجم على غيره، فقد صرح القرآن عن أن هذا الصبي قد أرهق أهله خبثا، أتعبهم كما قال خبث ونكد أتعبهم، بل ربما سيقتلهم كما قال، هذا عدو خصم، فهذا يكف شره إذا ما اكتف، يعني كما إن وجد عدو لا ينكف شره إلا بقتله يقتل، وهذا الموجب في الشريعة الإسلامية، إذا وجد مفسد، إذا وجد مبتدع، وهذا المفسد والمبتدع والمجرم إن لم ينكف شره إلا بقتله فإن يجوز للحاكم أن يقتله، يجوز في الشريعة أن يقتل كفا لشره. قال وهكذا الصبي، هذا الصبي مع صغره آذى أهله، لو ربما قد يدخلهم إلى الكفر، فكان قتله وماذا إبادته وإتلافه خير من هذا يهلك ماذا والديه، فأدعيم هذا هو مرر شرعي. الصورة الثالثة وهو عندما بنى الجدار، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى خلاصة هذه القصة بنى الجدار، وهو أن يجوز لشخص أن يفعل معروف بغير أجرة. هذا الذي فعله موسى، هل لك عبد أن تأتي إلى دار فلان تدق الباب عليه يقول يا فلان أنا سأشتغل لكم، سأبني لكم فتح كامل لوجه الله، يجوز ما يجوز؟ يجوز، تفعل فعل بغير أجرة. قال هذا الذي فعل الخضر بنى الجدار لغير أجرة، هل هذا منكر؟ فليس. قال شقال فالذي أفعال الذي فعلها الخضر ليست منكر أصلا، بل له مبررات شرعية، فأين فكيف تحمى هذه الأشياء؟ لأن يصوغ أحد الباطنين نفسه من يزني، أن يفعل الزنا، أن يشرب خمر، أن يلد ماذا بكم يقال بصبيان أو صغار، أو بكم يقال يفعل، يعني يفعل ما يتعلق بترك الصلاة وبترك الصيام، هي أتى أشياء منكرة مع أشياء لها مبررات شرعية. فماذا في القياس قصة الخضر لما عليه الباطنية؟ باطل. ومنهم من أورد عن ذكر ردود بما قال عن 9 ردود في ماذا استدلالهم لهذه القصة، فصحيح كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب وفي السنة فهو بدعة ضلالة لا ينبغي لأحد أن يعمل له ولا يدعو إليه. هذا خلاصة هذه المسائل، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.